أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الرابع للقول الآخر، وهو استناد إلى بعض الروايات الدالة على نفي تعلق الخمس ببعض مصاديق العنوان الأعام، مش عبرنا عنها، ببعض مصاديق العنوان الأعام. خلنا رواية، خلنا في الرواية الثانية اللي هي صحيحة زرارة، صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، صحيحة علي بن مهزيار الطويلة التي لا يمكن إنكارها، وهو أنها تصرح بوجود الخمس في الجائزة، لكنه تقيد ذلك لما إذا كانت الجائزة لها سنة خطر، وتصرح بوجوب الخمس في الميراث، وتصرح وتقيده بما إذا كان ميراثا سنة غير محتصب. فهل يفهم من هذا التقييد اختصاص الوجوب بهذين ونفي الوجوب عن الميراث والجائزة الفاقدين لهذا القول؟ واضح أو لا؟ حسب الظهور العرفي بني فيها دلالة، واضح، لا تكمن دلالة مبدئيا، لا تكمن دلالة، ولا يكون القيد ماذا لوا، يكون القيد لوا وبلا فائدة. إذا كان الخمس واجبا في مطلق الجائزة، إذا لماذا قيد الجائزة بأنه لها خطر؟ وهكذا في الميراث، التقييد يكون له بلا فائدة. ويفهم من ذلك أن الخمس ليس واجبا في مطلق الجائزة المقدار، أو الخمس ليس واجبا في مطلق الميراث، وإلا لكان ذكر القيود غير وبلا فائدة. قلنا لا نريد أن ندخل في هذا البحث، سيأتي عندما يتعرض له السيد الماتن، لكننا نشير انهم اختلفوا. طبعا القائلون بماذا؟ القائلون بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، والا القائلون باختصاص الخمس بخصوص ارباح المكاسب ما في مشكلة، لان الميراث لا يوجد فيه الخمس، والجائزة ايضا شنو؟ لا يوجد فيه الخمس، يكون الوجود. لكن القائلون بوجوب الخمس في مطلق الفائدة هنا اختلفوا في الميراث والجائزة باعتبار هذه الصحيحة. منهم من ذهب إلى عدم وجوب الخمس فيهما، لا، منهم من فصل، منهم من فصل بين الجائزة التي لها خطر وبين الجائزة التي ليس لها خطر، وبين الميراث المحتسب والميراث غير محتسب، فالتزم بوجوب الخمس تبعا للرواية بخصوص الجائزة التي لها خطر والميراث غير المحتسب، وأما الجائزة التي ليس لها خطر والميراث المحتسب فالتزم بعدم وجوب الخمس شنو في بعض ما تكتسب. بعض فرق بين الميراث والجائزة، فالتزم بالوجوب في الميراث فالتزم بالتفصيل في الميراث، التفصيل المتقدم يعني بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، فالمحتسب لا يجب فيه الخمس وغير المحتسب يجب فيه الخمس، دون الجائزة حيث لم يفصل بينهما، بين الجائزة التي لها خطر والجائزة التي ليس لها خطر، بل التزم بالوجوب في الجائزة مطلقا، جائزة مطلقا يجب فيها ماذا؟ يجب فيها الخمس، لها خطر أو ليس لها خطر، هذا القول الثاني. ومنهم من التزم بالوجوب فيهما مطلقا، الميراث مطلقا يجب فيه الخمس، والجائزة مطلقا يجب فيها الخمس. فالاحتمالات والأقوال ثلاثة، قول بعدم الوجوب مطلقا فيهما، قول بالوجوب مطلقا فيهما، وقول بماذا؟ بالتفصيل بين الجائزة والميراث. نجي إلى الأركان بالتفصيل بين الجائزة والميراث. أن الجائزة يجب فيها الخمس مطلقة من فصل، لكن الميراث من فصل بين المختصر وبين غير المختصر. هذا القول لعله هو المشهور بين المتأخرين، مو ميراث شيء يقول المطلق لا يجب فيه الخمس، مو حتى ميراث المحتسب، بينما في الجائزة يلتزمون بوجود الخمس فيها. ماذا؟ بالعكس الواحد، أن الميراث يلتزمون فيه بالتفصيل ويقولون بأن الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس وغير المحتسب يجب فيه الخمس، بينما في الجائزة يلتزمون بماذا؟ بالوجوب مطلقا. هذا الوجه في هذا القول هو أنهم قالوا أن قيد التي لها خطر في الصحيحة اللي ذكر بعد الجائزة، هذا القيد ليس قيدا احترازيا، مو قيد احترازي، وإنما هو منزل منزلة الشنو؟ الغالب، باعتبار أن الغالب في الجائزة التي تبقى عادة إلى تمام السنة ولا تصرف في المؤنة هي الجائزة التي لها خطر، يعني الجائزة العظيمة الكبيرة هذه عادة التي تبقى بعد مرور السنة فيتعلق بها الخمس، وأن الجائزة العادية الهدية الصغيرة عادة هاي تذهب في أثناء الماضى في أثناء السنة. فذكر عنوان التي لا خطر لا من بعد الاحتراز عن الجائزة التي ليس لها خطر وأنه لا يجو فيها الخمس ويختص الخمس بخصوص الجائزة التي لها خطر، وإنما ذكرت مزيد الاحتمال لهذا الاعتبار أنها هي محل الاختلاف مو أكثر من هذا. فالقيد هنا لا يكون احترازيا، فلا نفهم من هذا القيد عدم وجوب الخمس في ماذا؟ في الجائزة التي ليس لها شنو؟ خطر، بل الخمس ثابت في مطلق الجائزة، وإنما ذكرت الجائزة التي لا خطر في الرواية. لماذا؟ باعتبار أن الجائزة التي ترقى ويعتني بها الإنسان ويجب على أن يبقى خمسها هي جائزة عادة الجائزة التي لها خطر، وأن الجائزة العادية يتنهد في المؤنة في أثناء السنة ولا يبقى منها شيئا إلى آخر السنة، حتى يقال ويتصدى الإمام لبيان ماذا؟ أنه يجب فيها شنو؟ الخمس. فحملوا هذا القيد على أنه قيد غير شنو؟ احترازي، فالتزموا بوجوب الخمس في مطلق الشنو؟ الجائزة. طبعا لم يلتزموا بوجود الخمس في مطلق الجائزة استنادا إلى هذه الرواية، لا وجوب الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر استندوا في وجوبها للمطلقات، لأن الرواية عارف ما تدل عليه وجوب الخمس في الجائزة التي لها شنو؟ خطر. وهذا البيان الذي ذكره يعني أنها لا تنفي وهذا الوجوب في الجائزة التي ليس لها خطر، فهي لا تدل على عدم الوجوب، مو أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب في الجائزة التي ليس لها خطر. فيمكن التمسك بالمطلقات المتقدمة لإثبات وجوب الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر، هذا في الجائزة. وأما الميراث، الميراث يقولون بأن الصحيحة المتقدمة دلت على التفصيل بينهما بشكل واضح وصريح، بين المحتسب وبين غير المحتسب، وهذه الصحيحة فأن سندا وتأن دلالتان، فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل. واضح؟ فلا بد من الالتزام بهذا التفصيل. ويؤيد هذا التفصيل أن الميراث عام الابتلاء الذي يبتلي عادة به معظم ناس، بل جميع ناس، فلو كان الخمس فيه ثالثا لأصبح من الواضحات بين الفقهاء والمسلمين، مع أنه ليس كذلك جزما، ليس كذلك جزما. هذا دليل آخر أو مؤيد لعدم وجوب الخمس في ماذا؟ في الميراث. لكن أي ميراث لا يجب فيه الخمس استنادا إلى هذا الدليل؟ الميراث الذي شنو؟ يحتسب. محل الابتلاء عامة الناس بماذا؟ الميراث الذي شنو؟ يحتسب ومتوقع. هذا يستدل على عدم وجوب الخمس فيه مغاير من الصحيحين. بماذا؟ لأنه لو كان الخمس فيه واجبا لكان من الأمور الواضحة والمشهورة المعروفة، والحال أنه ليس كذلك إذا نستكشف عدم وجوب الخمس فيه. فإذا هذا الدليل الأخير المشار إليه في كلماتهم إنما يجري في الميراث المحتسب ولا يجري في الميراث الذي لا يحتسب. إذن التفصيل بين الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب يستفاد أولا من الصحيحة بناء على أن القلب في رأس ترازي، ويستفاد ثانيا من هذا الدليل فإن هذا الدليل يستطيع أن ينفي وجوب الخمس في الميراث المحتسب ببيان أنه لو كان واجبا فيه لكان من الأمور الواضحة والمعروفة والمشهورة، والحال أنه ليس كذلك. فنفصل بين الميراث المحتسب لا يجب فيه الخمس، فالميراث الغير المحتسب يجب فيه شنو؟ الخمس، لأن الصحيح دلت على وجوده، وهذا الدليل الذي ينفي وجوب الخمس لا يجري فيه، وإنما يجري في خصوص الميراث شنو؟ المحتسب. ففرقوا بين الجائزة فالتزموا بوجوب الخمس فيها مطلقا، وبين الميراث فالتزموا فيه بالتفصيل. من هذا البيان أو هذا بيان هذا الوجه للقول الثاني يظهر وجه القول الثالث. شنو هو القول الثالث؟ الوجوب فيهما مطلقا، في الجائزة مطلقا وفي الميراث مطلقا. شنو وجهه؟ وجهه واضح يصير، وهو أن نلتزم أن كلا القيدين، يعني قيد التي لها خبر وقيد شنو؟ غير المحتسب، كل منهما نقول هي قيود ليست احترازية، ليست قيود ماذا؟ احترازية، ليست قيود احترازية. فنلتزم بماذا؟ فنلتزم بوجوب الخمس في الجائزة مطلقا، لأن قد ليس لها خبر، ليس قيدا احترازيا. فنثبت وجود الخمس في الجائزة التي لها خطر بالصحيح، ونثبت وجود الخمس في الجائزة التي ليس لها خطر بيش بالمطلقات. كما أن الميراث أيضا كذلك، صحيح قال الميراث غير المحتسب، لكن هذا ليس قيدا شنو؟ احترازيا توضيحي، ما له مفهوم أصلا. فنلتزم بوجوب الخمس في الميراث الغير المحتسب بالصحيح، ووجوب الخمس في الميراث المحتسب بيش بالمطلقات بناء على شمول المطلقات عنوان الفائضة الرهينة الاستفادة إلى آخره إلا بالميراث. هذا وجه القول الثالث. وأما وجه القول الأول هو الالتزام باحترازية كلا القلبين في ماذا؟ في الصحيحة. قيود احترازية أنطر ليس لها خطر، وأيضا قيد ماذا؟ غير المحتسب. ففي الرواية نفسها تدل على التفصيل بين ماذا؟ بين وجوب الخمس. القول الأول شنو هو كان؟ فصل تفصيل بين الجاف الجائزة وفي ماذا؟ وفي الميراث. فنلتزم بوجوب الخمس في الجائزة التي لها خطر، وعدم وجوبه في الجائزة التي ليس لها شنو؟ خطر. ليش؟ أن الصحيحة تنفي الوجوب فيما عدا مورد القيد. وكذلك نلتزم في الميراث بوجوب الخمس في الميراث غير المحتسب، وعدم وجوبه في الميراث المحتسب. لماذا؟ لأن الصحيحة بعد فرض كون القيد احترازي تنفي وجوبه في ماذا؟ فيما عدا الميراث غير المحتسب. فيلتزم بالتفصيل بينهما. هذه هي الوجوه التي ذكرت في المقام. قلنا تحقيق ذلك يأتي عندما يتعرض السيد الناتل إلى عنوان مفردة الجائزة ومفردة شنو الميراث، وفق الجملة من الأمور التي هي تعتبر مصادق للفائدة. وهذا وهناك قطع البحث فيها فلا نستعجل. هذا تمام الكلام في تحديد موضوع الحكم. أول ما دخلنا في البحث قلنا نتكلم في أمور أربعة كما جرت عادتهم على ذلك. الأمر الأول في أصل الوجود، أصل وجود الخمس، وهذا في محل الكلام. ما هو الدليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة على الخلاف الآتي؟ هذا الأمر الأول وبينا الأدلة الدالة عليه. الأمر الثاني قلنا نتكلم عن تحديد الموضوع. ما هو الموضوع؟ تكلمنا عنه سابقا ثم أعرنا النظر فيه في هذه البحوث التي فرغنا عنها اليوم. هذا كله يدخلون في الأمر الثاني المتقدم. الأمر الثالث في أدلة التحليل. من زاوية أن أدلة التحليل هل تعارض وتنافي ما دل على وجوب الخمس في محل الكلام أو لا؟ وأما مفاد أخبار التحليل قلنا نؤجله إلى حين يتعرض له السيد الماتن. هذا الأمر الثالث. إلى هنا فرغنا من هذه الأمور الثلاثة. يقع الكلام بعد ذلك في الأمر الرابع وهو استثناء المؤمن. استثناء المؤمن. المؤنة تارة يراد بها مؤنة التحصيل، ما يعبر عنه بمؤنة التحصيل، تحصيل الربح. وهي عبارة عن المؤن التي يصرفها الإنسان في سبيل تحصيل شنو؟ تحصيل الربح. كل مؤنة يصرفها الإنسان لتحصيل الأرباح هذه تعبر عنها بمؤنة التحصيل. المؤنة هذه المؤنة بلا أشكال تختص بأرباح المكاسب وغير متصورة في فوائد شنو المجانية، لأنه هو افتراض أنها مجانية. يعني شنو؟ ليس هناك مؤنة يصرفها الإنسان في سبيل الحصول شنو عليها. إذا مؤنة التحصيل تختص بخصوص أرباح المكاسب. هناك مؤنة من نوع آخر وهي مؤنة المصرف يسموها مؤنة الإنسان نفسه وعياله، والمراد بها ما يصرفه الإنسان على نفسه مما تتوقف حياته عليه أعم من ذلك مما تتوقف ومراحل معيشته شنو عليه. ألا كل ما يحتاجه الإنسان يعبر عنا لماذا بمؤنة الإنسان نفسه ومؤنة عياله، مؤنة الحوت، مؤنة الصرف، مؤنة المصرف، أكو تعبيرات مختلفة. هذه هي القسم الثاني من المؤنة. الكلام يقع في كل منهما. نتكلم أولا عن مؤنة التحصيل ثم نتكلم ثانيا عن مؤنة المصرف. أما المقام الأول وقع الكلام فيه وهو مؤنة التحصيل. الكلام يقع في أنه هل هناك دليل على استثناء مؤنة التحصيل؟ بعد أن هذا الكاسب التاجر صاحب المصنع المزارع عندما تخرج أرباحه وتظهر أرباحه يستثني منها شنو؟ ما صرفه لأجل تحصيل هذه الأرباح. والخمس لا يتعلق إلا بالباقي بعد استثناء هذه شنو المؤنة. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ طبعا القضية الرابعة من المسلمات، أصلا حتى ندعي عليه الإجماع بل ترسل إرسال شنو المسلمات من القضايا الواضحة جدا. الدعوة الإجماع لاستثناء مؤنة الصرف كما سيأتي، لكن استثناء مؤنة التحصيل اعتبرت من القرار الواقع اللي متعتاد العدلية. لم يناقش فيها أحد، لم يتردد فيها أحد، بل هي من القضايا الواضحة جدا. والموجود في كلمات فقهاء رضوان الله عليهم هو استدلال على استثناء هذه المهنة بهذا الواضح الذي لا يمكن إنكاره، وهو أن الربح والفائدة الواردين في الأدلة لا يبقان إلا على ما يبقى بعد مهنة تحصيل الربح. فالخمس إنما يتعلق بالباقي بعد مهنة التحصيل، لأن تعلق الخمس تابع لصدق العنوان، تابع لصدق عنوان شنو؟ الربح والفائدة. أين يصدق عنوان الربح والفائدة؟ يصدق على الباقي بعد مهنة التحصيل، به يتعلق الخمس. أما تمام الأرباح التي حصل عليها قبل استثناء مهنة التحصيل لا يصدق عليها أنها ربح، ولا يصدق عليها أنها فائدة. ومثل ذلك ما فرضنا أن التاجر بدأ من الأموال في سبيل الحصول على الربح مقدارا من المال، ثم ربح ضعف هذا المال، لا يقال لهذا التاجر بأنه شنو ربح تمام المال، وإنما ربح ما يبقى بعد استثناء مهنة التحصيل. واضح هذا جدا واضح. مزارع يصرف في سبيل الحصول على الكسب، يصرف مال في سبيل الحصول على الكسب، عندما يجي آخر السنة يحصل على أرباح ينبث كل هذه الأرباح، ما ربح كل هذا المال، لأن هو صرف ماذا؟ صرف في سبيل الحصول على الربح أيضا أموال، يستثني هذه الأموال حتى يصدق الربح على من؟ على الباقي، تصدق الفائدة على من؟ على الباقي. هذا هو الدليل، وهذا دليل واضح، وقياسه معه واضح جدا وما يحتاج إلى بيان أكثر من هذا. الأدلة تقول أن الخمس يجب في الفائدة في أرباح المكاسب، موشي في أرباح المكاسب. إذن الخمس تعلقه يدور مدار صدق هذا العنوان، وهذا العنوان لا يصدق على تمام ما يحصل عليه الكاسب والمتاجر والمزارع، وإنما يصدق على الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. واضح، هذا هو الدليل، هذا دليل واضح ولا غبار عليه. والظاهر أنه يكفي لإثبات الحكم في المقام، يعني مضافا إلى التسالم، يكفي لإثبات استثناء مؤنة التحصيل. سنبين فرقا بين أن نستثني مؤنة التحصيل من بعض أقسام الخمس المتقدمة كالمعدن والغوص والكنز، تقدم الكلام فيها، أو لا نستثني مؤنة التحصيل من تلك، ما لا علاقة، هذا كلام خاص بخصوص محل الكلام. والسر في كلمة خاص هو ماذا؟ هو تعليق الخمس على عنوان ماذا؟ الفائدة والربح، أرباح المكاسب، وهي لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة شنو؟ تحصيل. بينما المعدن والغرس والكنز ليس فيه هذا، لماذا؟ لأن المعدن يصدق على تمام المال الذي يحصل عليه، وإن ماذا؟ وإن حصل على وإن صرف في سبيل تحصيله أموالا شنو؟ أخرى. هناك مجال للمناقشة، لكنه في المقام ليس هناك مجال لإنكار ذلك. فإذا قيل هذا أن هذا الدليل يكفي لإثبات الاستثناء في المقام، سواء التزمنا باستثناء مهنة التحصيل فيما تقدم من أقسام الخمس، أو لم نلتزم باستثناء مهنة التحصيل. لكن فقهاء رضوان الله عليهم بالرغم من وضوح هذا الدليل وكفايته لإثبات المطلب استدلوا بالروايات أيضا لإثبات هذا الاستثناء، وذكروا في هذا الصدر روايات كثيرة. نحن نختصر في هذا البحث، لأن الأمر واضح ويحتاج إلى يعني الدخول في تفاصيل الروايات، نقتصر على ذكر الروايات الصحيحة سندان التي الدعوة دلالتها على استثناء مهنة التحصين. الرواية الأولى هي صحيحة علي المهزيار. ما أدري صحيحة من صحاحه. المتقدمة في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقراني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة، وأنه ليس على من لم تكن ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف، هاي مهمة شوية تأملوا بيها في محل الاستدلال، فاختلف من قبلنا، موجود تقرأ من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المعنى، معنى الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. والبعض من الشيء قال ان المؤنة التي تستثنى هي مؤنة شنو؟ التحصيل، لا مؤنة شنو؟ المصرف. فكتب الامام عليه السلام وقراه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان، وبعد خراج السلطان. هذه استدل بها على وجوب، على استثناء مؤنة التحصيل، بل أكثر من استدل بها بدعوى أنها صريحة في استثناء مؤنة التحصيل، ببيان أن ظاهر السؤال الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل، وإنما يسأل عن استثناء مؤنة العيال، مؤنة يعني مؤنة نفسه وعياله بالإضافة إلى ذلك. يعني استثناء مؤنة التحصيل قضية مفروع عنها عند السائل وفي الرواية، وإنما السؤال ماذا؟ عن استثناء المؤنة شنو؟ العيال. والإمام عليه السلام أقره على ذلك وأضاف استثناء مؤنة شنو؟ العيال. أقر على ما قدمه، ما فرغ عنه، هو استثناء مؤنة التحصيل، ثم أضاف بالمغرب مؤنة التحصيل تستثنى، بل مؤنة العيال أيضا ماذا؟ تستثنى. فيفهم من ذلك، من الإقرار، أن مؤنة التحصيل ماذا؟ تستثنى، وهو المفروض في المقام. هذا هو الاستدلال بالرواية، لكنه يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال باعتبار أن السؤال في الحقيقة عن صحة ما قاله جماعة رواية، فاختلف فيه فقالوا، ويسأل عن صحة هذا القول الذي نسبه إلى جماعة. ماذا قالوا هؤلاء اللي هو يريد أن يسأل عن صحته؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا الكلام، قالوا لأن الذي يستثنى من الضياع هو مؤنة التحصيل دون مؤنة الشنو؟ العيال. هذا اللي قالوه، وهذا الرجل كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن صحة ذلك. هل هذا القول صحيح أن الذي يستثنى هو مؤنة التحصيل، هو مؤنة أن الذي يستثنى هو مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل دون مؤنة شنو؟ دون مؤنة العيال. هل نفهم من هذا السؤال، هاي النقطة، الفراغ في ذهن السائل عن استثناء مونة التحصيل أو لا نفهم ذلك؟ هذا ركز عليه. الظاهر أننا لا نفهم ذلك. ما نفهم ذلك. ما نفهم أن السائل فروى عن ما بعد استثناء مونة التحصيل، وإنما هو جماعة يقولون بأنه مؤنة التحصيل تستثنى، مؤنة العيال لا تستثنى. هل هذا صحيح؟ يسأل الإمام، يسأل عن صحة هذا القول، ومعناه أنه مشكك في ماذا؟ في صحة هذا القول، لا أنه فارغ عن ماذا؟ عن استثناء مؤنة التحصيل. نعم نستدرك لو أثبتنا أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل، أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو عدم الاختصاص وثبوت الاستثناء لكلا المؤنتين، بحيث أنه في ذهن السائل الأمر يدور بين أن تستثنى كلتا المؤنتين أو تستثنى خصوص مؤنة التحصيل. هذا يعني الفرار ماذا؟ حينئذ يعني الفرار عن استثناء مؤنة شنو؟ تحصيل. وإنما الشك يكون في أنه يضاف إلى هذا الاستثناء استثناء مؤنة العيال أو شنو؟ أو لا. هنا يعني الفرار. لكن من أين لنا أن نفترض أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو احتمال شمول الاستثناء لمؤنة العيال كما شملت مؤنة شنو؟ التحصيل. من أين نفترض أن الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو هذا؟ لعله الاحتمال الآخر في ذهن السائل هو عدم استثناء كلتا المؤنتين، وهذا أو هذا أحد الاحتمالات اللي يحتملها، وعدم المؤنة في كلتا شنو؟ مؤنتين. هذا احتمال قائم ولا رافع له، وهذا الاحتمال يوجب عدم ظهور الرواية في الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل عند السائل، حتى يقال ان الامام قرره على ذلك ونستدل بالرواية على استثناء مؤنة التحصيل. واضح يا ابونا؟ واما قوله في غير الرواية، ماذا قال في ذي الرواية؟ استثنى خراج السلطان، من الإمام عليه السلام كتب ماذا كتب؟ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج شنو؟ السلطان. هل فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل؟ كما استدل بها على ذلك؟ فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل؟ أقول ليس فيه دلالة على استثناء مؤنة التحصيل، وإلا لكان اللازم ماذا؟ ذكر مؤنة الضيعة التي ذكرت في سؤال السائل. وهذا بعبارة أخرى لما كان هناك وجه لتخصيص الاستثناء لماذا؟ بخراج السلطان. ما هو الوجه فيه؟ لو كانت مؤنة التحصيل مستثنات، وهذا بقطع النظر عما نفهمه نحن من الخارج والتسالم، لو كانت مؤنة التحصيل مستثنات لكان المناسب أن يستثني ما ذكره السائل. ماذا ذكر السائل؟ استثناء مؤنة الضيعة وخراجها. إمام في الجواب ركز على من؟ على خراج السلطان. ذكر استثناء خراج السلطان ولم يذكر مؤنة شنو؟ الضيعة، مع أنها مذكورة في سؤال السائل. اقتصار الإمام عليه السلام في الجواب على استثناء الخراج فقط، وإهماله لاستثناء مؤنة الضيعة مع أنه مذكور في سؤال السائل، هذا مو فقط لعله لا يدل على استثناء مؤنة التحصيل بشكل عام، وإنما قد يلوح منه عدم الموافقة على استثناء مؤنة شنو؟ الضيعة. قد يفهم منه عدم الموافقة على استثناء مؤنة الضيعة، وإلا ما هو المبرر لعدم ذكره؟ وهذا ما هو يقول استثناء مؤنته ومؤنة عياله ومؤنة الضيعة وخراج السلطان كما ذكر السائل. ليس هناك وجه مقبول لعدم ذكر مؤنة الضيعة والتركيز على خراج السلطان فقط، بل قد يفهم من هذا هو أننا قلنا أنه لا نفهم منها استثناء من التحصيل بمجرد ذكر الخراج، بل قد يروح منه ماذا؟ عدم الموافقة على استثناء مؤنة ضيعة. واضح اللي أقوله؟ نعم. شيء واحد نقدر نتخلص من هذه القضية دي، وهو أن نعتبر الخراج كمثال المال لمطلق مؤنة التحصيل. إذا واحد قال شيء افتراض أن الإمام ذكر الخراج وهذا كمثال لمطلق مؤنة التحصيل، حينئذ الرواية تكون صريحة في استثناء مؤنة شنو؟ التحصيل. على كل حال يبدو أن الرواية لا يمكن الاستدلال بها لا بصدرها باعتبار مسألة الفرار عن استثناء مؤنة التحصيل، ولا بذيلها لأنه لم يذكر في الذيل وفي جواب الإمام إلا استثناء الخراج، إلا استثناء الخراج، وهذا ليس فيه دلالة على استثناء مطلق مؤنة التحصيل إلا إذا أخذنا الخراج بعنوان مثالية، مثالا لمطلق مؤنة التحصيل. هذه هي الرواية الصحيحة السند الأولى، قوة الكلام في الرواية الأخرى الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.